بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 69 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر، التي واصل فيها مناقشة دعاة أو غلاة البربرية في دعاواهم التي لا تثبت لا تاريخا ولا منطقا ولا عقلا ولا تتوافق مع إخواننا البربر الذين هم الذين خدموا الإسلام طويلا وارتقوا بالحضارة الإسلامية كثيرا، وكان لهم أياد بيضاء على هذه الحضارة وعملوا واجتهدوا، وهم اليوم لا يرضون بغير الإسلام دينا ولا بغير العربية لغة، مهما حاول أولئك النفر القلائل الشذاذ من البربر أن يغيروا ويبدلوا، فإن الإسلام باقي في البربر، وأن البربر بمجموعهم لا يرضون إلا بالإسلام وبلغة الإسلام. وكنت ذكرت في الحلقة الماضية نقاطا من دراسة قدمها أحد الكتاب في الجزائر، وهو ناصر الدين سعيدوني، في بحثه المسألة البربرية التي نشرها في عالم الفكر في إبريل 2004. وذكرت عدة نقاط، ومنها طبعا أن البربر اتخذوا موقفا معاديا للثقافة العربية، وعدوا القبائلية لغة جميع البربر، وفسروا التاريخ وفهموه انطلاقا من العداء للإسلام وموقف العربي الإسلامي في الجزائر. وأيضا النقطة الرابعة ذكرها الأستاذ التي أبدأ بذكرها الآن، قال الارتباط بقيم الثقافة الغربية وبخاصة الفرنسية. يعني طيب، إذا أنتم تقولون نحن لسنا عربا ولا نريد الانضمام للعرب، لماذا تريدون أن ترتبطوا بالثقافة الفرنسية؟ مما يوضح حجم المؤامرة والجهة التي ترعى المؤامرة من هي. نعم، ونشاط مولود معمري وكاتب ياسين يوضح لنا مدى ارتباط هذه الجهة بفرنسا. فكاتب ياسين أيضا، كاتب ياسين تحول إلى هذا النشاط المشبوه بسبب تأثره بأستاذه الفرنسي للتاريخ والجغرافيا. كان في شبابه متمسكا بالعروبة والإسلام عامل لهما، لكن بعد ذلك تحول. هناك رواية باسم حرب ألفي عام قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قولة شنيعة: يا محمد خذ حقيبتك. وهذا كفر وارتداد عن ملة الإسلام ولا شك، نسأل الله السلامة. وقد صرح لمجلة جون فريك قائلا، مجلة فرنسية سيئة: كما ثرت ضد الجزائر الفرنسية أثور اليوم ضد جزائر إسلامية. الله أكبر. إنهم أي دعاة العربية والإسلام يكبلون شعبنا بواسطة الدين واللغة. أنا لست عربيا ولا مسلما، أنا جزائري. أعوذ بالله، هذه نزعة لا يعرفها الجزائريون. الجزائري طوال التاريخ يعني هو المسلم. وحتى فرنسا عندما تقول الأهالي الجزائريون إنما تريد المسلمون، ما عنده تفريق آخر إطلاقا. طبعا هذا كله بسبب شيوع الثقافة الفرنسية وانتشار التعليم الفرنسي في أوساط هؤلاء، وتزايد عدد المهاجرين منهم إلى فرنسا ودراستهم هنالك، مما ظهر أو أسهم في ظهور جيل جديد من الشباب البعيد عن التقاليد والقيم المتوارثة عن حضارة الإسلام ودين الإسلام ولغة الإسلام. وأيضا كان بعد وفاة الرئيس بومدين الذي عمل على السير في خط التعريب وقطع شوطا لا بأس به، يعني كما يقولون بدايات، لكن مع ذلك بعد وفاته رجعت أو انتكست عملية التعريب، واتخذوا هذا مدخلا من جديد لبدء هذيانهم هذا. وفي الأكاديمية البربرية أنشأت في باريس سنة 1387-1967، جاء في أول بيان لهذه الأكاديمية ما يدعم طروحات البربر المتفرنسين. البيان فيه إن تاريخ شمال إفريقيا كما يدرس الآن كله تزييف وتحريف، فعلى البربر أن يتحدوا ضد جريمة النكراء اسمها العروبة. وهذه بالنسبة لنا هي مسألة شرف وكرامة. لا والله، شرف وكرامة أن تكون مسلما، أن تنضم إلى أجدادك البربر الذين عملوا للإسلام وأحبوا الإسلام وتفانوا في خدمة الإسلام. هذا هو الشرف والكرامة. وعكس الشرف والكرامة هو أن تنفصل عن آبائك وأجدادك، وتنفصل عن علمائك ودعاتك البربر الذين كانوا أثر كبير في الإسلام وحضارته وفي تقدمه وفي انتشاره. واتهم البيان أيضا العرب فقال لقد زيفوا تاريخكم دون أن تبدوا أي مقاومة فأوشكتم أن تضيعوا روحكم. ومن من الذي زيف ماذا؟ فمن عندنا من زعماء العرب في الجزائر؟ نحن نعرف عبد الحميد بن باديس وهو الزعيم الصنهاجي البربري المشهور، ونعرف يوسف متاشفين، هؤلاء هم الذين نعرفهم في المغرب العربي، وجلهم من البربر الذين أحبوا الإسلام وارتضوه ونادوا به وأفنوا حياتهم من أجله. أيضا دعاة البربرية صاروا يجاهرون بآرائهم، منظم المسيرات في الشوارع منادين بإحياء الهوية البربرية وجعل القبائلية لغة رسمية، واستخدموا الأغاني وسيلة لشحن حماس الجماهير وشجعوا المغنيين القبائليين، أمثال معطوب الوناس وآية منقلات. هذا آية يقول عندما أرى عربيا في حديقتي أطلق عليه النار، فإذا قال هذا مغني شعبي فلكم أن تعلموا إذا كيف وصل الأمر في تحريض الناس هنالك. نسأل الله السلامة والعافية. وفي 11 من آذار مارس 1980 نظم دعاة البربرية مسيرة احتجاج في تيزي أوزو قرب العاصمة الجزائر، انضمت إليه جموع من الطلبة والموظفين والتجار، وحمل المتظاهرون لافتات استفزازية تندد بالعروبة وترفع شعارات بربرية، وتحولت المظاهرات إلى اضطرابات وشغب. هذا الذي تريده فرنسا يا دعاة البربرية، هذا اللي تريده فرنسا للأسف الشديد. وطبعا تحدثت الدراسة عن بعض المظاهرات التي حدثت، وأنا ما أريد أن أطيل في هذه المسألة لأن أمر شاذ لا يقبله حتى البربر، معظم البربر لا يقبلون هذا الشذوذ كله، هذا الشذوذ كله غير مقبول حتى عند عامة البربر، إنما هم طائفة ربتهم فرنسا على عينها وأرسلتهم ليعملوا ما عملوا في غفلة من دعاة الإسلام والعربية الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم، وكانت قضية محزنة. هذا أثر القتال والتفرق الذي حذرنا الله منه، أن يبزغ هؤلاء وأن يفعل هؤلاء ما يفعلون في ظل الغفلة، غفلة دعاة الإصلاح في الجزائر. وكان أحد زعماء البربر قد قال، اسمعوا هذه المقولة الاستهزائية: إذا كان العرب في وقت سابق قد وصلوا على متن النياق إلى المغرب العربي، فأنا سأكون معهم رفيقا وأعيدهم على متن البوينغ إلى بلادهم الأصلية في الجزيرة العربية. يعني هذه لهجة استفزازية استهزائية، والعرب هذا لو كان القضية عرب وبربر كنا قلنا صحيح، لكن القضية قضية إسلام، هو الذي سهر تلك الشعوب كلها تحت مظلة واحدة، ومظلة إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقط. أيضا هنا طبعا ادعوا في رجل شيوعي هو زعيم حزب الشيوعي الفرنسي اسمه موريس توريز، هذا الرجل رفع شعارا في الثلاثينات وتبناه سائر الشيوعيين الجزائريين، هذا وكذلك تبناه ولاء البربر الشذاذ من البربر، هذه الفئة القليلة من البربر، مقولة الأمة الجزائرية في طور التكوين. ونحن لا نعلم هذا الشعار ولا نعرف عنه شيئا، اما الذي نعرف عن شعار كبير هو ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون، هذا شعارنا الاسلامي. والامه الجزائريه ليست في طور التكوين، انما هي قد تكونت منذ ان اضاء الاسلام ربوع الجزائر من 1000 وقرابه 1400 سنه، هنالك ظهرت الامه الجزائريه حقا، وما عندنا شيء اسمه الامه الجزائريه، انما هو شعب جزائري من في ضمن الأمة الإسلامية، ذلك الوعاء الرائع الجليل. طيب، وحاول أن يفسدوا برنامج حزب الشعب الجزائري ودخلوا فيه، وحاولوا أن يبثوا قضية البربرية هذه والمقولات هذه أيضا اليسارية في حزب الشعب الجزائري ليبعدوه عن الإسلام والعربية والأصالة، وبعد إزاحة مصالي الحاج تمكنوا من هذا كما سأتي في حلقات الثورة وانحرافها عن الإسلام. كلام يعني تحديد بعض الأسماء، للأسف استطاعوا أن يوصلوا بعض الجزائريين مثل رشيد علي يحيى، استطاع معرفة أقاربه الوصول إلى رئاسة تحرير جريدة النجم التي تبنت الطروحات الشيوعية، النجم حزب نجم شمال إفريقيا المجيد الذي كان رأسه مصالي الحاج المسلم المؤمن العامل المجاهد، جعلوا هذا رئيس تحرير الجريدة التي نطقت بهذا الضلال وغير ذلك. وهنا طبعا كلام طويل في انشقاق في الجبهة الوطنية بعد انشاء ما سمي وقتها بحزب الشعب القبائلي، ولولا رجال داخل منطقة القبائل رأسهم كريم بلقاسم طوقوا هذه الأزمة وأظهروا بوضوح ردهم لها بقولهم إن النزعة البربرية، هذا كريم بلقاسم يقول إن النزعة البربرية لا يمكن إلا أن تضر مساعينا الوطنية، إنها سلاح فتاك نضعه بأنفسنا بين يدي عدونا الاستخراب، وفي يوم من الأيام سوف تقودنا هذه الفكرة إلى التناحر فيما بيننا نحن الذين توحدنا عقيدة واحدة. الله أكبر، كريم بلقاسم هذا طبعا أحد الأعضاء الفاعلين في الثورة الجزائرية وهو بربري، مع ذلك يقول هذا الكلام الرائع، وفي يوم من الأيام ستقودنا هذه الفكرة إلى التناحر بيننا، هذا الذي جرى أخيرا من التناحر بين الشعب أبناء الشعب الجزائري. طيب، وتمرد آخر قاده رئيس منظمة الخاصة الأسبق حسين آية أحمد، ويعني هذا التمرد أيضا كان تمردا قائما على نزعة بربرية عنصرية، وهو الذي يعني سأتي على حسين آية أحمد وعمله هنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل والتفصيل الطويل. إذن يا دعاة البربرية، يا أيتها القلة الشاذة في المجتمع البربري المسلم الجليل العظيم الذي عمل أعظم الآثار في خدمة الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي، لابد أن نفهم أولا يا أيتها القلة القليلة، لابد أن تفهم أن الإسلام هو القالب الذي استوعبكم واستوعب غيركم من كافة الشعوب أو من الشعوب الإسلامية كافة، وصاغ شخصية تلك الشعوب صياغة جديدة وجعلها تهدف إلى هدف واحد وتعمل من أجل شيء واحد في سبيل الله تعالى وخدمة لدينه. ثانيا لابد أن نقول أن هوية الجزائر نخصت في قول العلامة البربري عبد الحميد بن باديس الصنهاجي: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، ولا نقبل أي تغيير لهذا الشعار الذي قامت على إثره الثورة الجزائرية وتبنته الثورة الجزائرية في بداية أمرها، وهذا أمر معلوم، وكان من الملايين التي استشهدت في الجزائر، هم يقولون 1.5 مليون يعني على الثورة الأخيرة، لكن كم استشهد في الجزائر منذ أن وطئت أقدام فرنسا الدنيسة أرض الجزائر الطاهرة؟ ملايين. كان من هؤلاء الملايين أكثرية كاثرة من البربر الذين قاتلوا في الجبال وعملوا كل ما في وسعهم من أجل نصرة دين الإسلام، فلابد أن نفهم هذا. إذن المقصود طبعا بالحركة البربرية، عندما نقول الحركة البربرية ودعاة البربرية ما نقصد أبدا البربر معاذ الله، إنما نقصد شذاذ البربر، الفئة القليلة التي قامت وتفرنست وتجزأرت، يعني بمعنى غاصت في المعاني الشعوبية، المعاني التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوها فإنها منتنة منتنة. فإذا البربر قالوا نحن بربر، والعرب قالوا نحن عرب، والأتراك قالوا نحن أتراك، والهنود قالوا نحن هنود، والفرس قالوا نحن فرس، ماذا بقي الإسلام والأخوة الإسلامية إذن؟ هذه النقاط لابد أن تفهم حتى لا تضيع الهوية الإسلامية في ذلك البلد العزيز علينا، حتى لا تذهب جهود الملايين من البربر الذين جاهدوا منذ أن وطئت فرنسا الجزائر تذهب هباء منثورا لا قدر الله. طبعا هنا قضية مهمة، ماذا جرى في عام 1949 في أول وجود لجذور الحركة البربرية داخل حركة انتصار الحريات؟ ولذكر إخواني وأخواتي أقول إنه أول حزب سياسي ظهر حزب نجم شمال إفريقيا، ثم حزب نجم شمال إفريقيا المجيد، جمعية علماء من حزب، ثم حل نجم شمال إفريقيا المجيد ليكون حزب الشعب، ثم حل حزب الشعب فخرجت حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. هنا في 1949 اجتمعت قيادات فرع الحركة في فرنسا لمناقشة قضية هوية الجزائر، هل هي عربية مسلمة؟ وكشفت المناقشات أن الأغلبية الساحقة رفضت مبدأ أن الجزائر عربية إسلامية وطالبت بشعار آخر يقول أن الجزائر جزائرية فقط، ثم تكرر الخلاف حين رفض البربر المشاركة في حملة تبرعات من أجل فلسطين وهذه هي تسمى الأزمة البربرية في حزب الانتصار لحريات ديمقراطية. قام مصاي الحاج بعدها بتطهير حزبه من هذه العناصر الانفصالية، العناصر التي باعت نفسها للشيطان. قام ولله الحمد بهذا، وعلى رأسه حسين آية أحمد للأسف الشديد، وأقصوه، وسمي بعد ذلك هذه الحركة سميت بأزمة الأزمة البربرية في سنة 1949. طبعا وكلام طويل عن القضية هذه، أنا ما أريد التفصيل فيه، لكن للأسف الشديد إلى الآن حسين آية أحمد يتزعم القضية البربرية، ويذهب أن اللغة الأمازيغية من أقدم اللغات في منطقة البحر المتوسط، بقيت محافظة على بقائها وأبجديتها. يعني صح أنه ليس متعصب للمشروع الانفصالي تعصب غيره من السيئين الذين متطرفين منهم سعيد سعدي وغيره، لكن على الأقل هذه المقولات خطيرة وتحدث تفسخا في المجتمع الجزائري، تفسخ غير مقبول إطلاقا. وطبعا تحدث هذه الدراسة عن قضية إنشاء المؤسسات الأمازيغية، وهذه مؤسسات خطيرة لها اتصالها بفرنسا اتصال واضح، وذكرت هذا من قبل. طيب، وطبعا بدأوا شيئا فشيئا بمطالبهم، وتحققت عديد من هذه المطالب. أولا قرر رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي بث نشرات الأخبار وبعض البرامج في الإذاعة والتلفزيون باللغة الأمازيغية. وطبعا هنا بعض القرار هذا لم يرق لسكان مختلف المناطق البربرية، احتج البعض على عدم إدراج لهجات محلية في هذه النشرات، مما أجبر الحكومة على وضع برنامج متوازن يأخذ في الاعتبار مختلف الناطقين باللهجات المحلية. وهذا هو الخطر الذي لا نريد، يعني حتى البربر ما رضوا بلهجة معينة، طلبوا أن تعمم لهجاتهم. هنا هذا انتهاء للأمة الإسلامية، إذا عممت اللهجات للشعوب فماذا بقي العربية إذن؟ ومتى ستنشر الثقافة العربية والإسلامية؟ اضطرت الحكومة للتفاوض حول مطالب البربر بإدراج التعليم البربري في مؤسسات الدولة، وعملوا مظاهرات، واستطاع حزب سعيد سعدي تنظيم مقاطعة كبيرة لتلاميذ المناطق القبائلية. وكلام طويل حول مطالب البربر يتحقق بعضها وبعضها في طور التحقق، وبعضها تناقش هل تحقق أو لا، أو هل تقبل أو لا. ونقول إن هذا بداية النهاية لفرع الأمة الإسلامية في الجزائر. الجزائر مسلمون ينتسبون للأمة الإسلامية، هكذا ينبغي أن يعاملوا أنفسهم، وهكذا ينبغي أن يعاملوا. هذه قضية منتهية محسومة إن شاء الله تعالى. وطبعا هنا قضية مهمة أيضا في قضية البربر ولغة البربر، هم إلى الآن هي لغة ناقصة ليس لها أبجدية واضحة، صعوبة كتابتها، لذلك يكتب من يكتب باللغة الفرنسية لغة الآداب البربرية للأسف الشديد، يتركون العربية لغة الإسلام والقرآن يتجهون إلى الفرنسية يكتبون بها. نعم، هناك صعوبات تجعل من الاعتراف بالأمازيغية اللغة أمرا صعبا، حددها الخبراء في الآتي: غياب الوعي بهوية مستقلة لدى البربر منذ ما قبل الإسلام، العنصر البربري ليس نسيجا موحدا لما تكون مجموعات متعددة، أولا أهمها القبائل التي تتركز مناطق محددة من البلاد هي بجاية وتيزي أوزو، ويتكلمون اللهجة الأمازيغية التي كانت إلى زمن قريب غير مكتوبة، وهي المجموعة التي استطاعت فرنسا أن تؤثر فيها ثقافيا. ثانيا الشاوية، ويتركزون حول جبال الأوراس التي انطلقت منها الثورة التحرورية الكبرى سنة 1954، ويتكلمون لهجة الشاوية، ويحاول القبائل استمالتهم إلى مشروعهم لكنهم يبدون تمسكا قويا بالثقافة والوحدة الوطنية، ويعدون حلفاء للعرب، اللهم لك الحمد. ثالثا الطوارق، ويتركزون في أقاصي جنوب الجزائر ويتكلمون لهجة الطوارقية، هم بعيدون عن المشروع السياسي الأمازيغي أيضا لله الحمد، وشلحية يعني فتوجد في الجزائر تقول الدراسة 32 لهجة أمازيغية. وماذا نصنع بهذه اللهجات إذن؟ كيف نعمل؟ هذه قضية خطيرة ما تحل إطلاقا إلا بالإسلام وتمتين الإسلام وتمكين الإسلام في الجزائر، غير ذلك لا يمكن، ما يمكن أن تحل هذه القضية. وهناك معركة كبيرة للتعريب في الجزائر، من الذي يصد عنها؟ للأسف الشديد يصد عنها فرانكفونيون وغلاة البربر، هؤلاء هم يصدون عن تعميم العربية، وهؤلاء بعضهم له مراكز عليا في الدولة وله تأثيرات في سياسة الدولة، لذلك قضية التعريب ما زالت متعثرة في الجزائر بعض الشيء. نعم. وهنا طبعا نائب فرنسي اسمه جاك شوفليه أمام المجلس الوطني الفرنسي قال سنة 1947، اسمعوا يا دعاة البربرية الغلاة، قال إن جعل تعليم اللغة العربية إجباريا يعني دفع المسلمين أكثر فأكثر إلى الإسلام، ويعني ذلك أيضا نشر الإسلام وتمتين العلاقة مع الجامعات العربية ومع كل الذين يريدون استقلال الجزائر. وأخيرا فإن ذلك يعني إدخال البربر تحت سلطة الإسلام عن طريق العربية. هل فهمتم هذا؟ القضية قضية مؤامرة، ومؤامرة ضخمة، أرجو أن نفهمها. نعم. وبعد الاستقلال في الحقيقة بدأ المجلس الوطني يسارع خطوات التعريب، وبدأت عملية تعريب بالجزائر تسلك الطريق الصحيحة، لكن طبعا وجدت نفسها حبيسة الأدراج بعد ذلك بسبب ضعف بن بلة وتردد بن بلة الكبير. لما جاء أبو مدين ونزع بن بلة وكان مكانه فنشط المشروع العربية قليلا، ونص دستور 1976 على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. وفي عهد بومدين تم تعريب السنة الثانية الابتدائية سنة 77، وتعريب نظام العدالة عام أيضا 1977، ثم تكونت اللجنة الوطنية للتعريب. وفي مطلع عام 91 صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون يقضي بتحديد يوم 5 يوليو 1993 كآخر موعد استكمال تعميم استعمال اللغة العربية في الإدارة، جمد هذا القانون. ثم ديسمبر 97 حدد المجلس الوطني الانتقالي يوم 5 يوليو 98 آخر موعد استكمال تعميم التعريب، وأيضا هذا جمد. وسعت فرنسا بكل السبل إجهاض هذه المحاولات التعريب والتخلص من رواسب الاحتلال الفرنسي، وتم ذلك من خلال تحريض الحركة البربرية على رفض التعريب وتنفيذ مشروع انفصالي يعلي من شأن الهوية المحلية على الهوية القومية يعني العربية، تدعيم النخبة الفرنكفونية ممن تتكلم فرنسية، تمركز في مجالات حساسة مثل الجيش والإعلام والمناصب الدبلوماسية للوقوف ضد خطط ومشروعات التعريب. واجتمع الفرنكفونيون أي أصحاب الثقافة الفرنسية والأمازيغ في مواجهة حركة التعريب في الجزائر. وهذا طبعا يكفيكم حتى نفهم الأسس المؤامرة، مؤامرة الفرنسية على الجزائر بسبب ذلك. وطبعا فرنسا ما زالت الجزائر غصة في حلقة إلى الآن، فدرة كانت في تاجها ونزعت، بل أعظم درة في التاج الفرنسي الاستخرابي في خارج فرنسا ونزعت منها. فرنسا ما زالت الجزائر غصة في حلقها، وتحاول إلى الآن بما أوتيت من مكر ودهاء وعلاقات استخرابية مع سائر قوى استخرابية في العالم أن تدمر مشروع الجزائري، وأن تدمر الجزائر على أهلها، وأن تقوض كل جهود نحو الانطلاقة الحضارية في جميع الجوانب، هذا أمر معلوم، وتحاول تقوض الإسلام في الجزائر بكل ما أوتيت من قوة، وهذا أمر معلوم من شأن فرنسا في الجزائر. طبعا كل هذا ملخص لما يجري في الجزائر في يوم الناس هذا، وهذا جذوره ليس من الآن، بل منذ أن وطئت فرنسا بأقدامها الدنسة أرض الجزائر الطاهرة، ومحاولة قلت لكم 100 سنة 104 سنوات ظلوا يدرسون ماذا يصنعون مع البربر، كيف هي حالة البربر في الجزائر. وضعوا خلال 104 سنوات من 1826 من 1836 إلى 1940 وضعوا الأسس التي تثار بها وتدار منطقة القبائل، دراسة طويلة استغرقت 104 سنوات، دراسة عظيمة وطويلة جدا. نعم. يبرز تصريح وزير خارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين على هامش أحداث منطقة القبائل العام الماضي حقيقة الدور الخفي الذي تلعبه فرنسا في إثارة الاضطرابات في الجزائر، حيث قال إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في الجزائر، وكأن الجزائر ما زالت تحت الاستخراب الفرنسي. كلام أيضا خطير وخطير جدا. هذا كله يبين ما فعل فرنسا وصنيع فرنسا مع البربر. وفي النهاية يقول يا أيها البربر، أنتم إخواننا وأنتم أحبابنا، بل ليس هناك أنتم ونحن، نحن كلنا مسلمون. نحن كنا تحت مظلة الأمة الإسلامية الواسعة الجليلة العظيمة، نحن نتسابق إلى إرضاء الله تعالى. كل هذا الذي يجري هو مؤامرة فرنسية استخرابية عالمية من أجل تحطيم مقدرات الشعب الجزائري والدولة الجزائرية. هل نفهم هذا وهل نرعوي وهل نكف عن إثارة هذه نزعة البربرية الضارة الضالة؟ أليس لكم قدوة فيما جرى في تركيا؟ أليس لكم قدوة فيما جرى في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي الذين سبقوكم بهذه النزعات الانفصالية وهم الآن يتجرعون العلقمة والمر بسبب هذه الدعوات الانفصالية؟ يعني نحن ينبغي أن نكون واعين لما يجري لنا، أن نكون فاهمين لهذه المؤامرة وأطراف المؤامرة حتى لا يضحك علينا وباسم الوطنية وباسم القومية وباسم الجهوية والفئوية وأمجاد البربر، إن أمجاد البربر هي في كون مسلمين، وهي في كون قدموا للإسلام كل ما يملكون وشاركوا بقوة في بناء الحضارة الإسلامية. والمجد الحقيقي والشرف الحقيقي لأي بربريين اليوم هو أن يكون مسلما، أن يكون مرتبطا بإسلامه وقرآنه، ففي الدنيا هو مجد وشرف، وفي الآخرة هو نجاة ودرجات في الجنة. أسأل الله تعالى أن يوفق إخواننا البربر لما يحبه ويرضاه، وأن ينير قلوبهم وعقولهم بالإسلام العظيم، وأن يهدي هذه الطائفة الشاذة منهم التي خرجت ونزعت إلى ما نزعت إليه، وأن يعيد إلى دائرة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.